الصيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. احنا ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى كما بدأنا من أول رمضان نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحاول ناخد القيم اللي هم عاشوا عليها، بحيث بإذن الله تبارك وتعالى إذا تمسكنا بهذه القيم من الممكن بإذن الله تبارك وتعالى أن نكون معهم يوم القيامة، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اتعلمنا بصراحة من الصحابة حاجات كتير جدا، وتعلمنا مثلا من سلمان الفارسي رضي الله عنه، الشخصية المحبة للحق اللي سهل عليها جدا إن هي تبذل أي شيء من أجل الوصول للحق. شفنا أنه هو ساب والده، أثر أثرياء إيران، أكبر مستوى علمي في إيران في عبادة المجوس في هذا الوقت، المال والثراء والجاه، وطلع من إيران علشان يروح الشام، ومن الشام يروح العراق، ومن العراق يرجع للشام، ومن الشام يطلع لتركيا، ومن تركيا ينزل للمدينة، رحلة طويلة جدا من أجل الوصول إلى الحق. شفنا من خلال شخصية أبي هريرة رضي الله عنه قيمة من أهم القيم اللي لازم تكون موجودة في حياتنا كلنا: جئت متأخرا ولكن سأسبق الجميع. أبو هريرة بالفعل جاء متأخر جدا، يعني وصل للمدينة سنة 7 هجرية في غزوة خيبر، وما عادش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 سنوات بكثير جدا، ومع ذلك ترأس الصحابة جميعا في مسألة علم الحديث. شفنا من خلال شخصية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنموذج للإنسان اللي معظم جدا لوقته، كان عنده قيمة الوقت دي قيمة مهمة جدا. قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهر بس في 30 شهر أحسن استغلال الوقت، أحسن استغلال هذه اللحظات، فكانت النتيجة أنه في 30 شهر بقى حبر الأمة وترجمان القرآن. في 30 شهر قعده ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما معاذ بن جبل فخدنا منه قيمة من أعظم القيم اللي ممكن في يوم من الأيام الإنسان مننا يحطها في اعتباره، قيمة الدعوة وأهمية الدعوة وفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شفنا معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة وفتح مكة، أهل مكة محتاجين قرآن ومحتاجين علم، النبي قعد معاهم معاذ ففتح مكة للمرة الثانية بالعلم والقرآن. النبي رأى فيه وسامة الإنسان الداعية إلى الله عز وجل، بعثوا اليمن، دعا أهل اليمن، اليمن كلها دخلت في دين الله. سيدنا عمر استكمل المسيرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر جعل معاذ على حمص فعلم أهل حمص القرآن، ومن بعد أهل الحمص بعثوا للشام لدمشق، ومن بعد دمشق لفلسطين. خير يا معتز. دكتور محمد محسن، طب حد يشوف بس الدكتور محمد محسن للدكتور معتز. ومن بعد ده فتح فلسطين بالعلم وبالقرآن. وقلت لكم سبحان الله لهمته العالية فتح البلاد دي كلها، ومات سيدنا معاذ بن جبل ولم يتجاوز عمره 33 سنة. انت كم سنة يا فايز؟ 33 سنة، وكان فتح البلاد دي كلها بالعلم وبالقرآن. أما شخصية مثلا زي شخصية مصعب بن عمير فخدنا منها قيمة التضحية. قلت لكم مصعب بن عمير ده وصل لدرجة من الثراء الفاحش، والده ووالدته كان بيحبوه جدا، بيتكلفوا النفقة عليه، ومع ذلك ساب والده ساب والدته ودخل في الإسلام، تحمل الحبس، تحمل الضرب، تحمل العذاب، ومن بعد كده تحمل الغربة، فكان من أوائل الناس التي هاجرت إلى الحبشة الأولى، وتحمل برضو الغربة، كان من أول الناس اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ودعا الناس للمدينة، وكان بركة من البركات الكبيرة جدا. مصعب بن عمير قلنا أنه أسلم وهو شاب صغير 17 سنة، وبعد 17 سنة قعد 13 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ومصعب بن عمير مات في غزوة أحد يعني مات سيدنا مصعب بن عمير هو عنده 31 أو 32 أو 33 سنة بالكاد، ولكن سبحان الله لا تزال بركات مصعب بن عمير موجودة في كل وقت. من البركات العظيمة اللي كانت فعلا ثمرة من ثمرات سيدنا مصعب بن عمير هو الصحابي الكريم اللي احنا هنتعلم سيرته النهاردة، الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه هو أقرأ أمتي، الصحابي اللي سيدنا عمر وسيدنا جابر قال في شأنه هو سيد المسلمين، الصحابي اللي كان عمر رضي الله عنه يقول من أراد أن يسأل عن القرآن فليسأل أبي بن كعب رضي الله عنه. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنعيش مع هذه الشخصية الكريمة، شخصية أبي بن كعب. إيه القيمة اللي أنا عايز أخرج بيها النهاردة من خلال شخصية أبي بن كعب؟ أما قيمة اليوم فالنجاح يعني هدف، النجاح يعني هدف. من خلال قراءة مطولة لأكثر من 120 أو 130 صحابي وجدت أن العنصر المحرك الأساسي في حياة كل الصحابة وهو سبب تميز كل واحد منهم أن كان كل واحد منهم عايش بهدف، كل واحد منهم قصاده هدف هو رايح عليه، عاش عليه ومات عليه. والسؤال اللي بيطرح نفسه الآن، لو قلت لك النهاردة هو خالد بن الوليد رضي الله عنه أكتر حاجة وأكتر سمة كانت منجحة خالد بن الوليد أنه كان عايش بهدف، إيه هدف خالد بن الوليد في الحياة؟ شهادة في سبيل الله. طب ولو قلنا عبد الله بن مسعود إيه الهدف الأساسي اللي كان عايش به؟ قرآن. ولو قلنا أبو هريرة إيه الهدف الأساسي اللي كان عايش به؟ الحديث. ولو قلنا النهاردة معاذ بن جبل إيه الهدف اللي كان عايش به؟ العلم والدعوة. مصعب بن عمير إيه الهدف اللي كان عايش به؟ هؤلاء حققوا أهدافهم وعاشوا من أجلها وماتوا عليها، يعني فعلا عاشوا بالأهداف دي وماتوا عليها. الإنسان الناجح اللي مش عايش في الدنيا سبهللة بدون هدف بدون رؤية لحياته، مفيش منهم حد كان بيعمل كده. عكرمة بن أبي جهل يوم ما أسلم، تعرفين أن عكرمة كان ممن يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهو اللي خرج الناس يوم أحد، وهو كان من ضمن الكتيبة اللي عملت ثغرة في الخندق يوم غزوة الخندق وكاد انه يدخل منها للمدينة ويقتل النبي ومن معه. وعارفين ان عكرمة بن ابي جهل لا يزال يؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. لما اسلم عكرمة بن ابي جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة واضحة، قال له يا رسول الله والله ما من معركة رفعت فيها سيفي ضدك الا وارفع سيفي فيها معك. حط قدامه هدف، انا ياما وقفت ضد الاسلام، انا من النهاردة هقف معه، أنا من النهاردة هقف معه. فكان لكل واحد منهم هدف. يا شباب يا معتكفين يا كويسين، أنت داخل المعتكف هدفك إيه؟ عارف يا بغدادي، لو أنا داخل المعتكف وهدفي إن أنا أخلص 4 ختمات قرآن، صدقني ممكن تلاقيني واقف معك ورا بتكلم؟ ممكن؟ لا يمكن. أنا واحد قدامي هدف أنا رايح عليه. لو أنا النهاردة هدفي ان انا كل يوم على الاقل يا وليد استغفر 15-20 ألف مرة، ممكن في يوم من الايام تلاقيه مشغول بكوباية الشاي او بكوباية النسكافيه او كوباية ده لا يمكن. انا واحد قدامي هدف. معاذ، انا واحد النهاردة هدفي بالفعل ان انا ان شاء الله باذن الله اختم القرآن في ركعة. ممكن في يوم من الايام هبقى مشغول مع اصحابي ورا بتكلم. السمة الاساسية المميزة لكل انسان ناجح ان حاطط قدامه هدف. الهدف ده يا أولاد بيخليه يتحمل التعب والعناء في سبيل الوصول للهدف ده. مما لا شك فيه ان سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه لما حط قدامه هدف انه عايز يكون من اهل القرآن، هو بيقول انا اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة الا وانا اعلم اين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت ولأي شيء نزلت، ووالله لو اعلم احدا تشد اليه الرحال هو اعلم مني بكتاب الله لشددت اليه الرحال. يبقى أنا مستعد أضحي وأتعب من أجل الهدف اللي أنا عايز أوصل له. مصعب بن عمير بقى قدامه هدف أساسي واضح، أنا عايز الجنة، فكانت النتيجة أنه سهل عليه أنه يسيب والده ووالدته، بقى سهل عليه أنه يضحي ويهاجر يهاجر الحبشة ويرجع يهاجر للمدينة، بقى ده سهل عليه. بقى سهل عليه بعد ما كان أنعم فتى في قريش أنعم شاب في قريش أنه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يرى عليه ثياب مرقعة بفرو شاة زي ما خدنا في درس أول امبارح، أنه لما يموت ما يلاقوش معاه حاجة إلا بردة كان لابسها، جلبية كان لابسها، لو غطوا راسه رجليه تبان، ولو غطوا رجليه راسه تبان. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان حاطط قدامه هدف ان انا انصر دين الله عز وجل بالجهاد، ايه الاخبار؟ كانت النتيجة انه هو بيموت بيقول انا ما فيش في جسمي موضع شبر الا ما فيه ضرب السيف او طعنة برمح او رمية بسهم. اتحمل التعب ده كله علشان ده راجل عايش بهدف. ابي بن كعب من ابرز ما يميز ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان واحد عايش بهدف. اقعد يا مصطفى مكانك. واحد عايش بهدف، هدفه ايه؟ هدف القرآن. انا عايز اكون واحد عايش للقرآن، لو في يوم من الايام القرآن احتاجني انا اول واحد رقبت السدادة. ابي بن كعب رضي الله عنه كان من الشباب اللي مش طايق حياة الجاهلية، لا بأخلاقها ولا بتقصها ولا بعبادتها. واحد كاره عبادة الأصنام، كاره البعد عن الله، عايز يكون هو متفرد في إله واحد متفرد هو سبحانه وتعالى اللي يكون له عبادتي. سيدنا أبي بن كعب ما زال بيسأل بحكم اختلاطه باليهود في المدينة، كان لا يزال يسأل مفيش نبي جديد، مفيش رسول يبعث، لحد ما وصل إليه أخبار من يهود المدينة إن هذا الزمان هو زمان بعثة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عميس، بدأ مصعب بن عميس يعلم الناس الدين ويعلم الناس الصلاة ويعلم الناس القرآن. جاء أبي بن كعب بيسأله عن هذا الدين الجديد، أعجب جدا أبي بن كعب بهذا الدين الجديد، أعجب جدا بلباقة الصحابي الكريم مصعب بن عميس، أعجب جدا بالآيات اللي سمعها منه وبالأحاديث اللي سمعها منه. فأعلن أبي بن كعب إسلامه على يد مصعب بن عميس. فكل ثمرة من الثمرات اللي احنا نشوفها بعد كده في حياة مصعب بن عميس، في حياة أبي بن كعب، من اللي عملها هي راح في ميزان مين؟ ودي يا أولاد قيمة الدعوة، دي قيمة الدعوة. مصعب بن عميس ثمرة من ثمرات أبي بن كعب، لو ما كان لهوش من الثمرات من ثمرة دعوته إلى أبي بن كعب كفاية. تخيل بقى لما يتحط مع أبي بن كعب سعد بن معاذ هو سيد بن حضير والمدينة كلها. سبحان الله. مصعب بن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه بمجرد ما أسلم وبدأ القرآن ينزل إلى قلبه، بعدها بسنة وشوية خرج الصحابة رضوان الله عليهم من أهل المدينة إلى مكة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النصرة اللي احنا سميناها بيعة الايه؟ بيعة العقبة الثانية. وبالفعل بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن نال شرف انه يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه، واحد من ال 72 اللي بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وبعد ما بيعوه رجع ابي بن كعب وبدأ يرتبط بالقرآن اكتر واكتر، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. أبي بن كعب أول حاجة عملها لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبط بالقرآن جدا. القرآن بالفعل كان حياة أبي بن كعب، فضل ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه القرآن، لدرجة ان هو في أيام قليلة جدا 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 ختم القرآن على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح من أتقن أهل المدينة في علم القرآن، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقرأنا من؟ ابي بن كعب. لدرجة ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خذ القرآن من اربع، اعلم الصحابة في القرآن اربعة: معاذ بن جبل، سالم مولى حذيفة، ابي بن كعب، ومين؟ وعبد الله بن سعود. اصبح واحد من اعلم الصحابة بالقرآن، اقرأ الصحابة للقرآن. لازم النبي كتير اتحدى اوقات كتيرة جدا مع النبي، اتحدى نفسه علشان يحقق حلمه، وكان حلمه الاساسي ان يكون من اعلم الناس بالقرآن. يقول عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من اربع، وذكر من بينهم ابي بن كعب. وكان محمد بن كعب يقول جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: معاذ بن جبل، عبادة بن الصامت، أبو أيوب، أبو الدرداء، وأبي بن كعب. وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومته. أربعة تفرغوا وفرغوا حياتهم كلها لقراءة القرآن. يا حسام، ممكن يا حسام ترتبط بشيخ تتعلم على ايديه القرآن وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى انتوا يا اولاد ما تعرفوش؟ اصل اللي بيتعب لخدمة قضية من قضايا دينه هو ما يعرفش ممكن ربنا عز وجل يفتح على ايديه ايه. ممكن في يوم من الايام واحد يتعب قوي 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 في قراءة القرآن وبعد كده سبحان الله ربنا يفتح عليه بمسجد، المسجد ده يرتاده آلاف مؤلفة من البشر ويحفظ على أيديه آلاف مؤلفة من البشر، هو يموت ويوضع في قبره ولا يزال تعليمه للناس القرآن موجود. حدش فينا يعرف. أبي بن كعب كان عايش بحلم، كان عايش لهدف، عايز أكون أعلم واحد بالقرآن، ووصل أبي بن كعب إلى هذه المنزلة رضي الله عنه. ده مش كده وبس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه علامات النجابة، بل شوفوا اللي جاية دي، بل علم الله عز وجل صدق أبي بن كعب فيما أراد في مسألة القرآن، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يذهب إلى أبي بن كعب ليقرأ عليه القرآن. محمد يا بقري، عمرك شفت شيخ كبير من حملة القرآن يروح لطالب علم يقرأ عليه القرآن؟ لا، العلم يذهب إليه، العلم ما بيروحش لحد. هذه السنة المتبعة، السنة المتبعة ان انت اللي تروح للعلم، العلم ما يجيلكش لان العلم عزيز. سبحان الله سبحان الله، ربنا عز وجل لما رأى من حرص أبي بن كعب على القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يخرج على أبي بن كعب ويقول له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك. متخيل يا احمد؟ ربنا اداك صوت جميل، خليك ابي بن كعب هذا الزمان، خليك ابي بن كعب هذا الزمان. النبي بيقول له ان الله امرني ان اقرا عليك. طب ده العلم، احنا نروح للعلم مش العلم اللي يجي لنا. طب النبي اذا راح، لا ده مش النبي اللي رايح، ده النبي رايح بوحي، لان جبريل جاء من السماء للنبي يقول له اقرا على ابي. ده جبريل جاء للنبي بيقول له ربنا اللي بيقول لك اقرا على ابي، اقرأ على أبي سورة البينة. وفي رواية: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. يبقى مش سورة واحدة، أقرئك القرآن كما في رواية: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ هو ربنا سماني لك؟ ربنا قال يا محمد اقرأ على أبي بن كعب، ربنا قال اسمي؟ شفتوا الشرف؟ شفتوا المكانة؟ قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. أبي بن كعب يلزم النبي قوي، وكل آية تنزل يسأل النبي هي الآية دي إيه وماذا يريد الله منها. معاذ يا ابني نصيحة، أنت كم سنة يا معاذ؟ معاذ يا ابني أنت في سن ولادي، أنت ربنا عز وجل من عليك بالقرآن، أنت ختمت القرآن. معاذ نصيحتي تخصص في القرآن وخليك أبي بن كعب هذا الزمان. معاذ انت 14-15 سنة، انا عايزك يا ابني القرآن ده يبقى نور حياتك وتنور بيه حياة الناس. في ناس هنا قاعدين معاك اكبر منك سنا مش حافظين 3-4-5 اجزاء، خليك انت بقى الشخصية اللي قدامها هدف، ما تقفش عند قراءة حفص، خد القراءات السبع ومن بعد السبع خد العشر، وما تكتفيش انك تكون متعلم للقرآن، بعد ما تخلص يا ابني علم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حرص أبي بن كعب على القرآن، ففي يوم من الأيام بيقول له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فشوف الأدب، قال له: الله ورسوله أعلم. قال له: الله ورسوله أعلم. قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ لأن النبي عارف، رأى من حرصه على العلم أنه عالم. قال له: يا أبي، أي آية من كتاب الله أعظم؟ فقال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. العلم ده هيرفعك، العلم ده هيكرمك، العلم ده هيجعلك صاحب مكانة في الدنيا والآخرة. شفتوا أحمد معاك كم آية كم جزء؟ 15. أحمد أنا عايزك تخلص، ده كم سنة؟ 15. معاذ ما يسبقكش، أنا مش عايز معاذ يسبقك، أنتوا الاثنين في سن واحد، هو ختم، أنا عايزك تختم ان شاء الله يا معاذ، ان شاء الله يا احمد. السنه الجايه يا ابني السنه الجايه رؤيتك على مدار السنة، أنا إن شاء الله السنة جاية هقعد مكان معاذ وأقول أنا ختمت القرآن. عايز أشوفك أبي بن كعب. أنت ما شاء الله ربنا حباك بالأدب وحباك بالخلق وحباك إنك حافظ 15 جزء وحباك إن ربنا عز وجل من عليك بوالد ممكن يعمل أي حاجة علشان تحفظ القرآن. أنا عايز إن شاء الله أحمد السنة الجاية ختم القرآن. أبي بن كعب كان كده. أبي بن كعب له رؤيته وله حلمه، مش حلمه إنه عايز يبقى زي كريستيانو ولا عايز يبقى زي رونالدو ولا عايز يبقى زي ميسي، لا 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 لا، هو أعلى من كده بكتير. هو عايش بحلم أكون حامل للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه حرصه على الحلم ده، فالنبي قربه منه جدا. علشان كده أبي بن كعب في الفترة اللي قضاها مع النبي، العشر سنين اللي قضاها مع النبي، تعب جدا في القرآن علما وعملا ومدارسة، انه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سبحان الله في لحظة الأمة كلها كانت محتاجة أبي بن كعب، وما وقف لهذا الحمل العظيم إلا أبي بن كعب. اللي حصل إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حصلت مشكلة في زمنه احنا اتكلمنا عليها في أبي بكر، إن القراء بدأوا يموتوا في المعارك والحربية والكلام ده. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أراد أنه يجمع القرآن. ليه؟ لأن كان السبب، لأن ما حضرش معانا درس أبي بكر الصديق أو درس عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم رايح يسأل عن آية، في آية انساها فرايح يسأل عنها شريف، فقام الزوج الشريف طلع على سيدنا عمر قالت له لا ده 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 شريف اللي حكى حافظ الصورة دي مات في معركة اليمامة مع مسلمة الكذاب. طب راح يسأل واحد تاني لا والله أصلوها في الجهاد، واحد ثالث والله أصلوها في بيتاجر، واحد رابع أصلوها توفي. سيدنا عمر الخطاب خاف ان القرآن كده يضيع، فأشار على أبو بكر الصديق ان احنا لازم نجمع القرآن. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفعل قرر انه يجمع القرآن، وسيدنا عمر الخطاب وأبو بكر الصديق عملوا لجنة لجمع القرآن. القرآن الآن كان في مرحلة من المراحل الحرجة جدا، لازم القرآن يجمع. احنا لا نكتفي ان هو في صدور الصحابة، ولكن احنا عايزينه يبقى مجموع في كتاب واحد. فجمعه أبو بكر رضي الله عنه، يقول أبو العالية جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون وكان الذي يملي عليهم أبي بن كعب. لما الدين احتاج رجالة، ما استعمل الله عز وجل لنصرة الدين في وقت الأزمة إلا اللي تعبوا زمان. اللي تعب زمان ربنا كفؤه دلوقتي. فأبي بن كعب لوحده هو اللي قاعد كده ويجمع الصحابة، اكتب يا ابني اكتب هنا صورة كذا وكذا 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 وكذا، لدرجة ان بعض الصحابة وهم بيكتبوا القرآن في زمن خليفة أبي بكر رضي الله عنه كان وصل الى قول الله عز وجل في سورة التوبة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. الصحابة قالوا ده دي اخر آية نزلت في سورة التوبة. أبي بن كعب قال لهم لا، ده في آيتين أقرأنيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتبوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص علي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآيات وذاك لهم الآيات. فالأمة لما احتاجت النهاردة محتاجة راجل يقف ينصر الدين في الوقت ده بجمع القرآن، ما كان لها، ما استعمل الله عز وجل في هذا الوقت إلا اللي تعب زمان، اللي قضى ليالي طويلة بيحفظ وبيراجع في القرآن، اللي أدى أوقات طويلة، لدرجة أن في يوم من الأيام سيدنا عمر بن الخطاب اختلف هو وأبي بن كعب في آية، فسيدنا أبي بن كعب أما قال لعمر يا عمر أما أنت فكان يشغلك الصفق في الأسواق، وأما أنا فكنت مشغولا برسول الله. لا يا عمر مش أنت اللي تعدل علي، أنت كنت بتنشغل في بعض الأوقات بالبيع والشراء، أما أنا فكنت ملازما لرسول الله، أنا أتقن منك لكتاب الله عز وجل. وسبحان الله بدأ أبي بن كعب رضي الله عنه في جمع القرآن. يقول ليث بن سعد قدم حذيفة على عثمان رضي الله عنه، ودي المرة الثانية في الجمع. المرة الأولانية كانت الأمة محتاجة الراجل يجمع القرآن، فكان له أبي بن كعب مع أخوه زيد بن ثابت، الاثنين دول اللي فضلوا مع النبي قوي فترات طويلة لحد ما النبي مات ربنا عز وجل استعملهم. يا أولاد مش أي حد ربنا عز وجل هيستعمله لنصرة الدين، ومش أي حد ربنا هيكرمه بحمل راية هذا الدين، مش أي حد ربنا هيستعمله في طاعته. اللي ربنا يستعمله في طاعته اللي بيتعب من عشان ربنا سبحانه وتعالى. المرة الثانية بعد ما انتشرت بقى القراءات في الأمصار في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه، أنا معايا قراءة ورش وانت معاك مثلا مش ما كانش لسه ورش الظهر، أنا معايا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اقرأنيها على حرف من الحروف السبعة، وواحد تاني بيقرأ على قراءة تانية، فالاثنين اتجمعوا مع بعض، فده يقول لي ده أنا أقرأ منك، وده يقول لي لا ده أنا أقرأ منك، ده يقرأ مثلا إيه والضحي بالإمالة، وواحد تاني يقول والضحى، فده يقول لي ده مش قرآن، وده يقول لي ده إيه ده مش قرآن. فسيدنا حذيفة رضي الله عنه راح لسيدنا عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين سمعت الناس اختلفوا في القرآن، يقول الرجل للرجل حرفي خير من حرفك، قراءتي أفضل من قراءتك، فوالله لو جمعت الناس على قراءة لكان هذا خير. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبدأ يجمع ثلاثة من الصحابة، زيد بن ثابت أبي بن كعب وسعيد بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. أما زيد وأبي فبدأوا يكتبوا القرآن على قراءة قريش، بدأوا يجمعوا الناس على قراءة واحدة عشان يبقاش في خلاف، وتولى هذا الأمر جمع الناس على المصحف العثماني مين؟ زيد بن ثابت وأبي بن كعب وسعيد بن العاص. تخيل، بص يا أولاد تخيلوا الإخلاصهم والتعبهم، الإنسان اللي بيتعب الإنسان اللي بيبذل من أجل الدين أجره لا ينتهي. يعني تخيل الآن إحنا دايما نقول إن ده مصحف مين؟ مصحف عثمان، بس سبحان الله عثمان له أجر عظيم بسبب المصحف ده، ولكن اللي له الأجر الأعظم مين؟ أبي بن كعب، لأن هو اللي تعب في جمع القرآن. سيدنا عثمان ما صنع إلا إنه قال لهم اجمعوا، إدى الأمر، ما فعل إلا إنه كان بيوجه ويقول لهم توجيهاته في جمع القرآن. أما اللي تعب في جمع، أما اللي تعب في الجمع وتعب في الكتابة والكلام ده فكان أبي بن كعب وزيد بن ثابت. شوفوا الاثنين دول قد إيه ربنا عز وجل نصر بهم الدين. إذا كان خالد ربنا فتح بيه أراضي كتير جدا، فسبحان الله زيد بن ثابت وأبي بن كعب ربنا استعملهم لأشرف مهمة، والأعظم مهمة هي في نظري أعظم وأشرف من الجهاد، مسألة جمع القرآن. مسألة جمع القرآن ده مش كده وبس. في خلافة عمر بقى، في خلافة عمر لما عمر رضي الله عنه أراد أنه يجمع الناس على صلاة التراويح، أول من سن للناس الإمامة في صلاة التراويح كان مين؟ أبي بن كعب. أول إمام وقف لصلاة التراويح من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع الناس كان أبي بن كعب. تخيل كل عمل إحنا بنعمله هنا في التراويح راي عند مين؟ عند أبي بن كعب. يقول الحسن إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس، جمع الصحابة كلهم على أبي بن كعب، فكان يصلي بهم 20 ركعة في صلاة التراويح. ويقول السائب بن يزيد إن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري. الاثنين دول سبحان الله يعني لهم فضل كبير جدا علينا، سواء في جمع القرآن في صلاة التراويح. جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. سيدنا عثمان، سيدنا أبي بن كعب القرآن هذبه قوي، حمل القرآن يا أولاد ما ينفعش يبقى هو في حتة وما لهوش حل مع الله عز وجل. لذا كان أبي بن كعب رضي الله عنه كان كثير الصلاة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين في عرض الملك مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكر يا مصطفى؟ فاكر لما أبي بن كعب بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنني أصلي من الليل، أصلي يعني أدعو من الليل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك قد إيه في الدعاء بتاعي؟ الربع؟ دعائي كله أديك منه ربعه؟ قال الربع كثير وإن زدت فهو خير. قلت يا رسول الله الثلث؟ قال الثلث كثير وإن زدت فهو خير. قال الثلثان؟ قال الثلثان كثير وإن زدت فهو خير. فقال يا رسول الله أجعل لك دعائي كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. كان مرتبط قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي على لسانه كانت لا تفارقه. بل في كتير من الأوقات كان لما يجي يدعي يخلي كل دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس. عملتها قبل كده؟ سنة، سنة انك لما في يوم من الايام تيجي تدعي ربنا عز وجل لا تدعو الا بايه؟ بالصلاة على النبي بس. أبي بن كعب على فكرة من ارتباطه بالصلاة وحبه للصلاة انشأ مسجد له بالمدينة، والمسجد ده قريب من البقيع اسمه مسجد أبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول يحيى بن سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف إلى مسجد أبي فيصلي فيه غير مرة ومرتين. النبي إكراما لأبي بن كعب في بعض الأوقات مرة أو مرتين في الأسبوع ما يصليش في المسجد النبوي للصلاة فيه بألف صلاة ويروح يصلي في مسجد أبي بن كعب إكراما لهذا الصحابي الكريم الجليل رضي الله عنه. أبي بن كعب كان له حال كبير جدا، بعد ما يخلص صلاته في المسجد بتاعه يطلع بحنين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجمعنا فيه بإذن الله عز وجل جميعا. كان يروح لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل هو والصحابة يذكروا ربنا عز وجل ونعم ربنا عليهم وفضل ربنا عليهم. كان عمر رضي الله عنه يعس بالليل، يعس يعني يعمل شرطة، يعني يفضل بالليل كده يتفقد الطرقات ويسأل عن الناس وكده. وكان لا يجعل أحد يبقى في المسجد بعد صلاة العشاء إلا رجل يصلي، فوجد نفر من الصحابة منهم أبي فقال لهم عمر ما خلفكم بعد الصلاة؟ قالوا جلسنا نذكر الله، احنا عايزين نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونحمده على نعمه التي من بها علينا. شفتوا القرآن بيهذب ازاي؟ شفتوا القرآن بيولد طاعة وعبادة في حياتنا وفي قلوبنا ازاي؟ فجلس عمر رضي الله عنه معهم، غار سيدنا عمر غار، اشمعنى انتوا قاعدين تذكروا ربنا؟ لا انا هقعد معاكم اذكر ربنا انا كمان. فجلس يذكر الله تبارك وتعالى معهم، ثم انه بعد ذلك قال لواحد منهم ارفع يديك وادعو الله سبحانه وتعالى، فرفع يديه واخذ يدعو الله سبحانه وتعالى. ابي بن كعب رضي الله عنه كان يختم القران كل ثمان ليالي، كل ثمان ليالي كان بيختم القران، يعني كان كل اسبوع يختم ختمه رضي الله عنه. يعني كان بيقرأ في الليلة كم جزء؟ أربع أجزاء رضي الله عنه. مش معنى أن أنا حمل القرآن أن أنا بقى بلطج بقى خلاص أصلا أنا حمل القرآن، لا لا لا، ده كان بيقوم به كل يوم أربع أجزاء في قيام الليل عشان يختم القرآن كل ثمان ليالي. مش كده بس، بل كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، بل كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة كرامة من الله سبحانه وتعالى له. أهل القرآن كده دعوتهم إن شاء الله مستجابة. بل كان رضي الله عنه إذا تكلم يتكلم بالقرآن، وإذا أوصى يوصي بالقرآن. جاءه رجل ذات يوم فقال يا أبي أوصني، قال أوصيك أن تتخذ كتاب الله إماما. أنا عايز أوصيك بوصية، أوصيك أن تتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضية، فإنه شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر من بعدكم، فاستمسكوا به يرفع الله من قدركم وشأنكم. أبي بن كعب رضي الله عنه عاش على القرآن، وأكيد لما يموت يموت وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. أبي بن كعب كان ناجح جدا لأنه كان حاطط قدامه هدف. هيثم هدفك من المعتكف ايه؟ شيمي هدفك من المعتكف ايه؟ حط قدامكم الان هدفنا في المعتكف اختم كل ثلاث ليالي، وسهلة سهلة. عارفين نجيبها ازاي؟ قبل كل صلاة جزئين وبعد كل صلاة جزئين، يبقى انت كده هتقرأ في اليوم كام؟ عشرين، تختم في يوم ونص بلاش عشان ما تبقاش كتيرة. طب هقولك حاجة تانية، اقرأ قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر جزء وبعد صلاة الظهر جزء، يبقى انت قرأت مع كل صلاة ايه؟ جزئين، في خمس صلوات عشرة، كل ثلاثة ايام تختم ختمة. اظن دي سهلة. تلت ساعة قبل صلاة الظهر قاعد تقرأ، تلت ساعة بعد صلاة الظهر قاعد تقرأ، يبقى انت كده خلصت بفضل الله جزئين في خمس صلوات، بعشر صلوات بعشر اجزاء تختم كل ثلاث ليالي. فين الرجاله اللي ممكن يعملوا كده ويحملوا يبقى ده هدفهم في المعتكف؟ مين اللي يعمل كده؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره والباقي 11 12 13 14 15 ها 16 طب باقي 80 فين 17 طب نرفع ايدينا تاني اللي هيعمل كده اقعد يا ايهاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 رجاله نختم كل ثلاث ليالي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إنه يكرمنا بيكم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا بيكم، لأن ربنا دايما بيكرم بأهل القرآن. 35 واحد معانا من 80 يختم كل ثلاث ليالي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ممكن تتابعوا معايا، اللي يخلص يقول لي ماشي إن شاء الله. أبي بن كعب شخصية نجحت جدا، عاشت على القرآن، ماتت على القرآن، ربنا حفظها بالقرآن، ربنا استعملها بالقرآن. يا أولاد عيشوا بالقرآن، عيشوا بالقرآن.